بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المذهب الظاهري قد درست كتبه ولم يبقى منها إلا بعض كتب الإمام ابن حزم رحمه الله، وأهمها كتاب المحلى بالآثار، وهو اختصار لكتابه الكبير المجلى، وقد وجد أكثره مسودا في صحفه ولم يروى عنه، ولذلك حصل فيه بعض الأخطاء على المؤلف رحمه الله، وسقط منه بعض الأبواب، ووصلت إما أن يكون ولده اختصرها من كتاب المجلى فأضافها تحت عنوان إيصال، أي إضافة على ما كتبه ابن حزم، أو أن يكون أحد طلابه فعل. وقد تعرض ابن حزم في كتبه الأخرى لكثير من المباحث في مذهب الظاهرية، ومن أهم ذلك أبحاثه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام وفي أصول الفقه، والكتاب الصغير الذي اسمه النبذ في الأصول، وكذلك كتابه في العموم والخصوص في الأصول أيضا، وبعض آراء ظاهرية تعرض لها في ردوده على اليهود والنصارى، الكتاب عموما فله معه مساهلات طويلة. قد ألف عددا من الكتب، لكن كان شديدا على المالكية في الأندلس، فتعصب عليه بعضهم، فأمر أحد السلاطين بإحراق كتبه، فأحرق ما ليس فيه حديث من كتبه، الكتب التي ليس فيها الحديث أحرقوها، كتب الفلسفية والكلامية ونحو هذا أحرقوها، ولم يجد منها إلا الفصل في الملل والنحل، وبعض كتبه الأدبية أحرقت أيضا، ولم يجد من كتبه الأدبية تقريبا إلا طوق الحمامة، وكذلك المفاضلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مفاضلة من الصحابة، ما سوى ذلك من كتبه أحرق. وفيه يقول هو رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. ولا شك أن كتابه المجلى من كتب أهل العلم البارزة النافعة، لكن الإصبان وضعوه في النهر لما احتلوا قرطبة، فكان من الكتب التي وضعت في النهر فضاعت، وقد تلف في فعلتهم تلك كثير من أمهات كتب الإسلام العظيمة جدا، ولم يبق منها إلا بقايا قليلة، وضعوها في مكتبتهم الموجودة الآن باسم لوسكريال في مدريد. أما ظاهرية المشرق فقد كان حظهم من التعصب أكثر لمعايشتهم الحنفية، وهم أولو دولة وسلطان، فلذلك لم يبق لكتبهم باقية، مع أن كثيرا منهم قد كان لهم مكانة علمية كبيرة، فابن داود كان يجلس في مجلسه 70 صاحب طيلسان، أي 70 عالما يحضرون درسه، وحصلت له قصة عظيمة عجيبة جدا مع أحد الصوفية، دخل عليه في مجلسه وهو شاب صغير ما في وجهه لحية، وهو يدرس وحوله 70 صاحب طيلسان من مشاهير العلماء يكتبون عنه، وهو على كرسيه والناس مطرقون من حوله، فجلس الصوفي في ثيابه المتقشفة فسمع الدرس فأعجب به، لكنه خشي العجب على صاحبه فأراد أن يعالج عنه ذلك، فلما انتهى قال له: أحسنت يا غلام، اسأل عما بداله. فضحك من حوله في المجلس، فقال له: هو لا أسألك إلا عن حجامتي، يريد الاستهزاء به أن لباسه وشكله على هيئة حجام، فلا يسأل إلا عن الحجامة. فقال الصوفي: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فإن الحجامة شعالة المصدر من حجمة، وبدأ يتكلم عن اشتقاقها اللغوي، ثم بعد ذلك عن تاريخ الحجامة، ثم عن مواضعها في البدن، ثم عن الأمراض التي تعالجها، ثم عن فوائدها وتنشيطها للبدن، ثم عن ما ورد فيها من النصوص الشرعية، ثم عن الخلاف الفقهي في الحجامة، هل تفطر الصائمة وهل تنقض الوضوء أم لا، وذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم في المسألة، ثم عن الاشتغال بها وحكمه وكسب الحجام خبير في الحديث الذي أخرجه أبو داود وذكر علله ما يتعلق بإسناده وتراكم أهله. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعا من تمر أو صاعين من تمر، فجمع بين الحديثين بجمع بديع جدا، وعليه يعتمد الناس اليوم في الجمع بين الحديثين. وأتى بأشياء عجيبة جدا في الحجامة، ثم ذكر ما يتعلق بها أيضا في التاريخ في الحجامين في الإسلام وقصصهم ومشاهيرهم، وذكر ما يتعلق بالأدوات الحجامة ومشارطها، ثم الخلاف فيما يعفى عنه من الدم بين الشرطات والشرطات، وما يمسح عليه من القرطاس الذي يوضع عليها، والفرق بين الحجامة والفصد والآثار التي تترتب على الفصد، وما يعفى عنه من النجاسة من الدم عموما من دم الحجامة مطلقا للحاجم والمحجوم. وأعطى على الكلام في هذا الأمر والناس يتعجبون منه. ثم لما انتهى في إذا ابن داود مشتوه ينظر إليه بتعجب. وفي الغير معروف بالعلم ويتابع أشياء عجيبة كأنه حضرها من قبل وما حضر شيئا، مع هذا أحاط بالموضوع من كل شمائل. فسأله أين أنت؟ فقال ما أنا إلا عبيد من عباد الله، لكني حضرت الدرس فوجبت به، فخشيت عليك أن يحصل في نفسك ما حصل في نفسي، وأستغفر الله لي ولك ما صرف وما رأوه. رجع إلى مكانه لا متقشف يعني تزهد، ومعروف من صحاد العراق. أما المذهب الإباضي فإن اعتمادهم في الحديث على مسند أبي الشعثاء جابر بن زيد، وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن عباس، ومستندهم في الفقه على كتاب النيل وشروحه، فهو أهم كتاب في مذهبه وعليه شروح كثيرة، ولهم كتب مختصة يكتمونها عن من سواهم ويدسونها في مخابئ لم تطبع إلى الآن، لم يخرج من كتبهم المطبوعة التي تباع في الأسواق إلا كتاب النيل وشروحه. لكنهم في الجزائر وفي ليبيا وفي تونس لهم كتب مخطوطة يتداولونها، ولا تعطى إلا لمن وصل مقاما معينا عندهم، فهو الذي يمكن أن يدرس تلك الكتب وأن يطلع عليها. وأما المذهب الجعفري فللإمامية عدد كبير من الكتب، من أشهرها كتاب شرائع الإسلام للحلي، وهم يعتمدون في الحديث على كتاب الكافي الكليني وعلى بعض مروياتهم من كتب السابقين، واليوم يعتمدون على مؤلفات المتأخرين منهم، وهذه المؤلفات كثير منها بغير العربية، إما بالتركية وإما بالفارسية أو بغير ذلك، وقد طبع منها عدد من الكتب بالفارسية والتركية. ومن مراجعهم المشهورة الآن كتاب تحرير الوسيلة لآية الله العظمى أحمد الخميني، آية الله العظمى الخميني الإمام الخميني، وقد ألف كتابا آخر سماه الحكومة الإسلامية، تعرض فيه الأحكام العامة كالولاية والإمامة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنوريته المشهورة ولاية الفقيه، وقد أصبح مجددا في مذهبهم، ومع هذا لا يتفقون عليه، فليس هو المرجع الوحيد من مراجع الشيعة، بل لهم أقصد الإمامية، بل لهم مراجع كثيرة سواه. وقد أدى التقارب في العراق بينهم وبين بعض أهل السنة إلى رجوعهم هم إلى بعض مراجع أهل السنة، قد أصبحوا يعتمدون بعضها وبالأخص كتب المفكرين المتأخرين فأصبحوا يعتمدون عليها، ولهم كتب في التفسير تحوي أحكام القرآن، ومن أشهرها تفسير الكشي وتفسير القمي وغيرهما من المفسرين. أما المذهب الزيدي فإن أصل اعتماده على مسند الإمام زيد. هذا المسند ليس من تأليف زيد نفسه، وإنما هو من تأليف بعض الذين جمعوا مروياته. ثم كان لأئمة الزيدية كتب كثيرة، اشتهر منها كتاب الأزهار، وهو المختصر الذي يعولون عليه في فقههم كله، وعليه وضع الإمام الشوكاني كتابه المشهور السيل الجرار على حدائق الأزهار، فأتى بالسيل لينصف هذه الحدائق. وأصل ذلك أن أباه كان إماما من أئمتهم، عالما من علمائهم وقاضيا، فدرس عليه الشوكاني وهو صغير كتاب الأزهار، فلما بلغ فرائض الوضوء ذكر أن من فرائض الوضوء غسل المخرجين، ودليل فرائض الوضوء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فقال الشوكاني: إما أن يكون هذا ليس فرضا من فرائض الوضوء، إما أن يكون مسقطا من الآية. فبهت أبوه وقال له: يا بني عندما تكبر تعرف دليل ذلك. فمن ذلك الوقت اهتم الشوكاني بكتاب الأزهار حتى وضع عليه هذا السيل الذي زرقه. ومن المفروض في المذهب الزيدي أن كل مؤلف من المؤلفين عندهم لا بد أن يأتي بابتكارات ومخالفات للمذهب، فيكون كتابه بمثابة مذهب مستقل وتنتسب إليه طائفة، كل طائفة تدرس كتابا من كتبهم تنتسب إلى ذلك الكتاب وتجعله مذهبا مستقلا. ولذلك فأئمتهم أئمة الدولة اليمنية ألفوا كتبا فكانت لهم طوائف تنتسب إلى تلك الكتب كالهادوية والمهدوية والناصرية، الذين ينتسبون إلى الهادي والمهدي والناصر من أئمة الدولة الزيدية في اليمن. وقد وضعوا كتبا كثيرة، وبالأخص أئمة العترة، عترة النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، لهم كتب كثيرة جدا في المسائل الفقهية، وقد جددوا فيها فعلا، لأن مذهبهم مذهب اجتهاد وليس مذهب تقليد. المذهب الزيدي مذهب يدعو إلى الاجتهاد ولا يدعو إلى التقليد، بخلاف كثير من المذاهب حتى مذاهب أهل السنة. ولذلك فإن كثيرا من أئمتهم إذا قرأت في كتبهم تجدهم يدعون إلى الخلاف الصارخ لما عليه مذهب الزيدية، للاستدلال بحديث صححوه أو صححوه غيرهم من أهل العلم، وليس لديهم من التعصب ما يمنعهم من قبول رواية من سواهم من أهل السنة. ولذلك رجع كثير من أئمتهم الكبار إلى أحاديث في مقابل أحاديث صحيحة لدى أهل السنة في مقابل بعض مروياتهم هم، وبالأخص أن بعضهم قد تبحر في علم الرواية فأصبحوا ينقضون روايات الشيعة ويبطلونها. ومن مشاهير هؤلاء الإمام الأمير الصنعاني، وقد خرج من عقيدتهم بالكلية، فهم يعتقدون عقيدة المعتزلة، خرج من عقيدتهم ورد عليها. وكذلك ابن الوزير اليماني، وقد خرج من عقيدتهم كذلك ورد عليه. ونفس الشيء يمكن أن نصنف الإمام الشوكاني مع أنه ينكر التقليد جملة وتفصيلا، وألف في ذلك كتابه، ويرى أنه لا بد لكل طالب علم أو كل مهتم بالعلم أن يجتهد في دين الله وأن لا يقلد أحدا إلا في الرواية فقط، الدراية لا تقليد فيها، والرواية نحن مضطرون للتقليد فيها. وعموما فإن المذهب الزيدي على هذا يصعب وصفه بأنه مذهب واحد، بل يمكن أن تتخذ المذهب عبارة عن طائفة من الكتب كل كتاب يخالف غيره من الكتب في بعض المسائل والجزئيات. ولهذا يكون لهم في المسألة الواحدة في بعض الأحيان خمسة مذاهب، مثل طهارة الجلد بالدباغ للزيدية في هذه المسألة خمسة مذاهب، والمسألة فيها 11 مذهبا لأهل العلم. وكذلك المسائل الأخرى التي فيها خلاف كثير، كالمسح على القدمين في الوضوء والمسح على الخفين، الزيدية في هذه المسائل أقوال كثيرة جدا. هذا عن هذه المذاهب الموجودة الآن وكتبها. أما المذاهب المندرسة فلم يبق لها كتب تذكر، اللهم إلا ما يروى من جامع سفيان، وهو كتاب جامع لسفيان الثوري وجامع في الفقه، وقد تداوله الناس ونقلوه حتى وصل إلى بدايات القرن الثالث الهجري، وكان يروى في القيروان وتونس، ثم ذهبت أخباره بعد ذلك ولا نعلم عنه الآن أي شيء. وكذلك كتب الليث بن سعد قد كانت تتداول في مصر زمانا حتى استقر بها الشافعي فذهبت كتب الليث ولا يعرف لها أثر. وكذلك كتب الأوزاعي فقد كانت تتداول في الشام وبالأخص في لبنان، ثم انتقلت إلى الأندلس استقرت فيها زمانا، ثم ذهبت بالكلية من مجيء عبد الملك بن حبيب المالك. هذا عن الكتب المختصة المؤلفة في مذهب واحد. وسنصل الآن إلى الكتب المقارنة التي تجمع مذاهب شتى وتقارن بينها وتذكر أدلتها وتناقش. وهذه الكتب هي التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بدراستها بعد دراسته للمذهب الذي نشأ عليه أو تربى عليه من البداية. فمن المفضل أن يطلع على الكتب التي تحكي خلاف العالية وتناقش الأدلة ليذهب عنه التعصب وليعرف ما آخذ أهل العلم. وقد روي عن عدد من العلماء أنهم قالوا لا ينبغي الإفتاء إلا لمن كان بحوزته أربعة كتب. قد اشتهرت هذه الكتب بكتب الدنيا الأربعة. هذه الكتب هي كتاب المحلى لابن حزم وقد سبق، وهو يتعرض للخلاف العالي ويذكر مذاهب أهل السنة ويرد عليها ويناقش أدلتها. تارة يوفق كثيرا فيما يتعلق بالصناعة الحديثية لقوته في هذا الباب، وتارة يخفق، وبالأخص إذا تعرض لمؤلفات المتأخرين التي لم يروها، فإنه لم يروي جامع الترمذي، وفي كلامه عن تحريم القينات والمعازف ومذهب الجمهور هو يرد عليهم، ذكر الأحاديث التي يستدلون بها على تحريم المعازف هي 21 حديثا، ثم كرر عليها بالطعن يضعفها جميعا حتى وصل إلى واحد من هذه الأحاديث في سنن الترمذي لم يجد له علة، قال محمد بن عيسى بن ثورة مجهول. محمد بن عيسى بن ثورة هو الإمام الترمذي، وراوي الحديث هو مجهول عنده لأنه لم يروي سنن الترمذي ولا ليس له به علم، بينما نجده في الكتب الأخرى التي يحفظها يرويها بأسانيده من أسانيد محمد بن الضاحي وأسانيد بقي بن مخلد، فهو يروي من هذه الأسانيد الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها من دواوين الإسلام الكبيرة. السؤال هنا يقول: عرف عن ابن حزم رحمه الله أنه من أذكياء العالم، ومع هذا يروى عنه بعض المسائل التي يقول فيها قولا مخالفا لمقتضيات العقول، فكيف ذلك؟ الجواب أن تقيده بمذهبه الظاهري الذي يقتضي نفي القياس بالكلية ورده جملة وتفصيلا جعله ينطلق من أن الأصل في الأحكام كلها أن تكون تعبدية لا تعللية، وعلى هذا فالأحكام كلها مثابة العقائد يستسلم لها الإنسان لما ورد به النص أيا كان، ولا يبحث عن علته ولا عن سبب ورود الحكم. ولهذا فإن الظاهرية يرون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، قالوا لو بال الإنسان في قدح فصبه فيه لا يضره، لأن النجس اليسير إذا وقع في الماء الكثير ولم يغيره لم يتنجس عندهم، إذا لم يغيره عند الجميع، فيرون أنه أن ذلك لم يرد به نهي، وأن الأصل التعبد فيتعبد بموضع النص ولا يتعبد. ومع هذا فهذا النوع لا يمكن أن نسميه سذاجة ولا سطحية، لأنه يروى عن بعض الأئمة أيضا من أهل السنة الذين يثبتون القياس بعض ما يشبه هذا. وقد ذكر عن بعض الحنابلة أنهم يرون أن النهي يتعلق بالولي فقط ولا يتعلق بالغائط في الماء الراكد، وهذه ظاهرية في هذا الموضع أشد من ظاهرية الظاهرية. السؤال هنا عن الكتب التي أحرقت وفقدها المسلمون، هل يمكن أن يعتبر ما فقد منها نقصا في الدين أو نقصا في العلم، أو يمكن أن يعوض بالموجود؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ دينه بنفسه، وأن ما يحتاج إليه المسلمون في أمر دينهم لا بد أن يوجد، فالقدر الذي وجدوه فيه ما يكفيهم، ولذلك إذا احتاجوا يظهر بعض الكتب من جديد التي كانت مفقودة، وفي كل عام يظهر بعض الكتب التي كانت مفقودة من قبل لم يطلع عليها كثير مما سبق، وهذا كله دليل على حفظ الله تعالى لدينه ورعايته له. ومع هذا فلا شك أن المسلمين خسروا في بعض مواقعهم ثروات كبيرة جدا من الكتب النادرة العجيبة، وهذه الكتب كانت يعيش الناس عليها، بل إن كثيرا من العلماء كانوا يعدون بعض مؤلفاتهم بأعمارهم. فالإمام الطبراني كان يسمي الجامع الأوسط كتاب العمر، يعتبره ذخيرة عمره أنفق فيه جهده. وكذلك الإمام عبد البر يقول في التمهيد: سمير فؤادي من 30 حجة وكاشف همي والمنفس عن كربي، جمعت لهم فيه كلام نبيه. فهم يتعبون على الكتب تعبا شديدا، ولذلك يصفها أحد العلماء يقول: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. ولذلك فإن المصيبة التي لحقت بالوزير العباسي المشهورة عندما ألف له الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين، فجمع له فيه لغة العرب، فاشتغل به يبيت يتحفظه ويحفظه، وقالت زوجته: هذا الكتاب أعظم لدي من 100 ضرة، فتركته حتى خرج فأحرقت الكتاب، وكان قد حفظ نصفه فضاع النصف الآخر بعد موت الخليل، فحزن عليه حزنا شديدا حتى جاء بعض اللغويين فألف له النصف الآخر ولم يكن كالنصف الذي ألفه الخليل. هذا سؤال عن عناية العلماء ببعض المؤلفات العظيمة التي يتمنون وجودها، وهي كثيرة جدا، وقد كثر هذا من العلماء، فاشتهر عن عدد كبير من أهل العلم تمنيهم للحصول على بعض الكتب، بل إن رسالة ابن أبي زيد القيرواني لما أتت إلى بغداد في عام تأليفها اشتريت بوزنها من الذهب، وضع الكتاب في كفة ووضع الذهب في كفة حتى اشتريت بوزنها من الذهب. وكان عدد كبير من الناس يتمنون هذه الكتب تمنيا عجيبا، حتى إن الخليفة الأموية الثالث الحكم المستنصر عندما أتى أبو علي القالي الأندلس ألف له كتابه الأمالي، فجعل أبا علي في كفة والذهب في كفة، فوزنه أعطاه وزنه هو من الذهب بدل هذا الكتاب، وعكف الخليفة على الكتاب حتى حفظ كل ما فيه هو وغلمانه وجواره. وكذلك كانت الكتب تهدى إليه من بعيد، فقد كان الناس إذا ألفوا كتابا في خراسان أو في المشرق في بغداد أو في أي مكان جلبوه إليه. ولذلك قيل في ترجمته: لم يجتمع في مكتبة من مكتبات الإسلام من الكتب ما اجتمع في مكتبته. وكان الناس يهدون الكتب إلى الملوك وإلى الذين يجلون أهل العلم، فمن ذلك أن الإمام البيضاوي رحمه الله لما ألف تفسيره في بلاد الترك، كانت ذاك تسمى بلاد الروم، ذهب به يقصد بها أحد الملوك يريد إهداءه إليه، فنزل ضيفا على رجل من المتزهدة من الصوفية، فبات عنده فسأله إلى أين تتجه بسفرك هذا؟ قال أذهب بكتابي هذا إلى هذا الملك لعله يذيبني عليه. فسكت الصوفي، فلما كان من الصباح سأله فقال ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففهم البيضاوي مقصد الرجل فقطع سفره ورجع إلى بلده، فلحقته عطية الملك في بلده، أدركته حيث رجع. وهذا نظير ما حصل لأبي عثمان المازني رحمه الله عندما طلب منه رجل من اليهود أن يكتب له كتاب سيبويه ب300 دينار، فتذكر أن في كتاب سيبويه 300 آية، فقال لا أجعل 300 آية من كتاب الله في يد يهودي، وكان فقيرا معدما. فبينما هو على ذلك الحال وبناته يلمنه على هذه الصفقة إذا خيل البريد تسأل عنه، فركب خيل البريد إلى الخليفة الواثق بن المعتصم، فأدخل عليه فوجده كانت لديه جارية تغني، فأنشدت بين يديه أوليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فقال لها الخليفة ووزيره الفتح بن خاقان أوليم إن مصابكم رجل خبر إن، فقالت لا أنا رويتها عن شيخي أبي عثمان المازني بالبصرة هكذا أوليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فأرسل خيل البريد في ذلك الوقت حتى أتي أبي عثمان المازني فسأله الخليفة، فقال يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الكلام مغلق إلى قوله ظلموا، فظلموا هي خبر إن، ورجلا مفعول المصدر وهو مصابكم. فرحب به وأعطاه 3000 دينار، ثم خيره قال إن شئت رددتك إلى أهلك وإن شئت أقمت عندي مكرما، فقال أريد الرجوع إلى أهلي. فسأله ما قال أهلك عندما خرجت؟ فقال قالت إحدى بناتي أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، فإنا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع من الرحم. فقال فماذا قلت أنت؟ قال قلت قول جرير رقيب الله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال نعم بالنجاح إن شاء الله، وأجرى عليه 3000 كل سنة. فأخبره بالقصة وما حصل، ثم أجازه الفتح بن خاقان ب2000، قال لولا أن الخليفة أجازك ب3000 لأجزتك بها، ولكن تأدب من مع الخليفة أنقص عن عطيته. ثم أجاز الخليفة الجارية ب3000 فأهدتها إلى الشيخ، فرجع مكرما إلى أهله بكل هذه العطايا. وكذلك من حرصهم على الكتب وعنايتهم بها أن عددا من الذين اشتهروا بالفتوحات والغزو مثل صلاح الدين الأيوبي وغيره كانوا يجلسون مجالس لنقد الكتب الجديدة التي ألفت في زمانهم، وكانت تهدى إليهم الكتب. صلاح الدين كان لا يشغله الجهاد وتدبير أمر الدولة عن أن يجعل يوما لمناقشة الكتب الجديدة، ولذلك أهدى إليه ابن مالك كتابه المثلث لإعلام بتدليس الكلام، يقول في مقدمته يتباع حمد الملك الوهاب صلاته على الرضا الأواب محمد وآله الأنجاب به ابتهاج النطق في الكتاب، وبعد فالأولاب أن تجلاله بنات فكر ناسبت إجلاله ملك يباري فضله إفضاله في نصر أهل العلم والآداب الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعد تزيد فمن عداه لهم مبيد مستاصل يغني عن احتراب من جنده الأقدار فهي منجدة لمن يواليه بجود وجده ومن يناويه يجدها مقصدة بأسهم لن تخلو من إكتاب إلى صلاح الدين الابتداء ممن سمت بعزمه العلياء ومن نوى إدراك ما يشاء من ملتقى المربوب والأرباب يمناه فيها للنهى معين منه على نيل العلا معين فلن يرى لسودد تعين إلا لقرب منه وانتساب قد نشأت له الملوك الصيد طوعا وكرها هم له عبيد إذ ليس عنه لهم محيد إلا لأحرى الخلق بالعقاب. لما علمت أنه ذو عربي إلى اتساع في كلام العربي أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه لاحتسابي أحوي به أكثر تذليل الكلم نحو حليم حلمت وحلمت وحلم فحوز هذا الفن محمود مهم به تناقض من أولو الألباب وها أنا آتي به مبوبا على الفروه بينا مرتبا ملخصا مخلصا مهذبا ينساق معناه بالاستصعاب. وكذلك لدى المتأخرين ولع بالكتب التي تظهر وتشتهر، وقد حصل لبعض العلماء في هذا الزمان شيء من ذلك، فكانوا يفرحون بالكتب إذا وجدوها حتى يقولون الشعر في الفرح بها. فالشيخ باب بن الشيخ سدية رحمه الله لما طبع كتاب المنتقى للباجة على الموطأ سمع أنه طبع في تركيا فأوفد موفدا من بلادهم بلاد شقيط إلى تركيا ليأتيه بنسخة منه، وتكلف في ذلك مالا طائلا يقول فيه في قصيدة يقول نسيت مطلعها إلى أن يقول ونسرين وروض في البلاد تفتقى بنيل كتاب المنتقى غير أنه نتيجة نيل المنتقى لمن اتقى. وكذلك جدي رحمه الله عندما طبع التقصي وهو تجريد التمهيد لابن عبد البر أتاه به أحد السفراء وكان مسافرا عن البلد سفرا طويلا فقال فيه تقصيت آثار المحامد تسرح وهذا التقصي شاهد ليس يجرح، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بأيكما يسيت ما كنت أفرح. وكذلك رغب في وجود نسخة مخطوطة من الذخيرة الإمام القرافي وكانت في الخزانة الملكية في الرباط، فصورها له أحد الوزراء وأتاه بها فقال له أبياتا يقول فيها ذخيرتنا أتانا بالذخير. قصة عجيبة في حرص بعض العلماء على بعض الكتب النادرة وعنايتهم بها، وذكر قصة جرت له هو كان يبحث عن كتاب فبحث عنه في كل مكتبات مصر ومكتبات الشام ومكتبات الهند وما وجده، وذكر له رجل أنه في مكتبة بمكة فطار فرحا بذلك فذهب إلى المكتبة فوجد صاحبه صاحب المكتبة فقال هذا الكتاب كانت عندي منه نسخة واحدة واشتراها رجل شقيقي معمم أتى بالأمس فاشتراه، فحزن حزنا شديدا فما نام حزنا لذلك، ثم ذهب إلى الكعبة وطافه وهو يدعو أن يجد هذا الرجل لا يعرف له اسما ولا صفة إلا أنه شقيقي معمم، فكان كل ما رأى من عليه إمامة سأله حتى وجد الرجل ووجد الكتاب عنده فاستعاره. وكانوا يحرصون على أيضا على استعارة الكتب من الناس، وكثير من العلماء كانوا يكرهون إعارة الكتب تعرضها للضياع بذلك. ولهذا فإن المختار بن أبونا رحمه الله لما كان يؤلف الجامعة بين التسهيل والخلاصة المانعة من الحشو والخصاصة لم يكن عنده شرح الدماميني على التسهيل وهو من أهم كتبنا، فذهب يطلبه فأتى قوما من المكتبات في البلاد من القبيلة العلويين فأنشدهم أبياتا يقول فيها أتيتكم يا حماة العلم والدين وليس لي غرض سوى الدمامين، فقالوا أعطوه الكتاب على ركاكة أبياته. وكذلك آخر سافر سفرا طويلا من أجل استعارة كتاب تفسير لابن فرحون في القضاء، وقال له الذي طلب منه إعارة الكتاب يقول يا ابن المشايخ والأشياخ وأسلافه جزاء من يسعف الساعين إسعافه، ها إن تبصرة الحكام مبخلة ولؤلؤ وسواد القلب أصدافه، ومن أعار سواد القلب أتلفه لكن يهون علينا فيك إتلافه. ولهذا فإن أسد بن الفرات كما ذكرنا من قبل امتنع من إعارة مدونته لسحنون حتى يقابل عليها، فأعاره إياها ليلة واحدة فوزعها سحنون على الطلاب فكتبوها كلها في تلك الليلة.
فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.